الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. والحديث إخوان ضعيف كما ترون، لأن فينا نعيم بن حماد الخزاعي وعروة بن رويم في رواية عن عبد الرحمن بن غنم إرسال، فجمع بين ضعف نعيم بن حماد والانقطاع الإرسال الذي فيه، فهو حديث ضعيف. قال: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال العلامة الراس في شرحه: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام الإحسان والمراقبة، عبادة الله سبحانه وتعالى على أكمل وجوه واستحضار عظمته وجلاله. قال: وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه الأدلة والأحاديث المقصود منها تأكيد ما سبق ذكره من إثبات معية الله لخلقه، أن الله عز وجل مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، سواء المعية العامة أو المعية الخاصة. ولا شك أن ثبوت هذه المعية، معية الله لخلقه التي بمعنى العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة والتدبير، هذه المعية العامة، وهكذا أيضا المعية الخاصة المتعلقة بالنصرة والتأييد والحفظ، هذا يجعل الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، لأنه إذا علم أن الله عز وجل معه وقريب منه عبده عبادة كأنه يراه ويشاهده. هذا هو مقصود العلامة الهراس رحمه الله في ما ذكره في هذه الجملة. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، ولهذا قال الله النبي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأخبر نبيه بإحاطة الله سبحانه وتعالى واطلاعه على حاله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. والإنسان يا أخوان إذا علم أن مخلوقا يراقبه يراه من موضع، أو يعني يطلع على حاله، أو يطلع على حاله ولو أن يكون اطلاعا وعلما من غير نظر ولا رؤية، ربما دعاه هذا إلى ترك القبيح، إلى مال إخوان إلى ترك القبيح وعدم فعله. هذا والمطلع على حاله أو الناظر إليه أو الرائي له مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى معه حيث كان، يرى حاله ويرى مكانه ويطلع على شأنه، وهكذا أيضا محيط به قادر عليه، فإن هذا أولى وأجدر بأن يجعل العبد دائما وأبدا مراقبا لله سبحانه وتعالى، يعبد الله فيما أمره به كأنه يراه، ويترك ما نهى عنه خوفا وخشية وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان من فوائد معرفة معية الله عز وجل وقربه من خلقه، هذا من فوائد ومن ثمار العلم بهذا الأمر العظيم، وهو معية الله سبحانه وتعالى، معيته لخلقه وإحاطته وقدرته التي ما لإخوان لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، هذا معنى قوله فإن الله قبل وجهه أي مواجه له، هذا معنى قبل وجهه مواجه له، وهذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه، هذا لا ينافي علوه. الله سبحانه وتعالى إذا قام العبد إلى الصلاة يكون قبل وجه المصلي أي مواجها له، وهذه المواجهة لا تنافي علو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، يعني أنه يكون قبل وجه غيره ومع هذا هو فوقه، هذا الوصف هو مواجهة المخلوق مع كونه أعلى منه وفوقه، هذا وصف ثابت للمخلوق، فالخالق لا شك ولا ريب الذي ليس كمثله شيء أولى أن يكون كذلك. قال فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، لو ناجى الشمس والقمر أو السماء، لا شك أن السماء والشمس والقمر فوق الناس، ومع هذا لا ينافي، أو لا شك أنه إذا ناجى الشمس والقمر والسماء أنها تكون قبل وجهه يعني مواجهة له، وهذا لا ينافي أنها كائنة فوقه، أنها ما لإخوان فوقه عالية عليه. فعلى هذا الله سبحانه وتعالى إذا كان قبل وجه المصلي لا ينافي هذا علوه، لا ينافي هذا علوه. ولهذا يا أخوان انظروا، قال فلا يسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أما عن يمينه فلما هو معلوم يا أخوان من أن يعني ماذا الملائكة الكرام الكاتبين يكونون عن يمين المصلي، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا عن وضع المصلي عليه عن يساره إذا كان بجانبه ماذا يقول أحد، لهذا المعنى. وأما إذا لم يكن عن يساره أحد فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها المصلي عن يساره، فإن كان عن يساره أحد وضعها بين رجليه. وفي هذا يقول رد على الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لأنه إذا كان الله في كل مكان لنهى عن البصق عن كل في كل مال إخوان في كل جانب، لنهى عن البصق قبل الوجه وعن اليسار وتحت مال إخوان القدم، فلما نهى عن البصق قبل الوجه فقط ونهى عن يمينه لهذا المعنى الذي سبق ذكره، وهو حتى لا يكون في هذا أذية للكرام الملائكة الكرام، وأمر بالبصق تحت القدم وعن اليسار، دل هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا كما يقول الحلولية في كل مكان وفي كل مال إخوان محل، ودل على أنه سبحانه وتعالى في العلو، ولهذا نهى عن البسط قبل الوجه لأنه سبحانه وتعالى مع علوه هو قبل وجه المصلي. قال قوله اللهم رب السماوات إلى آخر تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء العظيمة قد سبق الكلام عليها وما تدل عليه من معاني عظيمة. الأول الدال على أزليته سبحانه وتعالى، على أزليته سبحانه وتعالى، والآخر الدال على أبديته، والظاهر الدال على ما يقال على علوه سبحانه وتعالى وكمال إحاطته، الدال على علوه سبحانه وتعالى ويعني ماذا ارتفاعه على خلقه، والباطن الدال على قربه وكمال إحاطته بخلقه. يناجي بمعنى يخاطب، قال هنا قوله لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر، ما معنى يناجي؟ يناجي أي يخاطب، المناجاة والخطاب. قال وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدعو مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، والظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء، الأول الذي ليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، والظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. وهذا التفسير يا إخوان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء يدلنا على أن أسماءه سبحانه وتعالى متضمنة لصفات، لا كما يقول المعتزلة بأنها أسماء جامدة مجرد أعلام لا تتضمن معاني، لأن لو كانت كذلك لما فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء بما يدل على معاني عظيمة وصفات عظيمة لله سبحانه وتعالى. فهل يكون أعلم الخلق بربه عز وجل يجهل مثل هذا الحكم الذي علمه الخلف من أن أسماء الله سبحانه وتعالى مجرد أعلام جامدة لا تدل على صفات ومعاني؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وفي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ رد وأعظم رد على هؤلاء الضلال، وهو أن أسماءه سبحانه وتعالى ليست بجامدة بل هي أسماء حسنى تدل على ماذا يا إخوان؟ على يعني ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أسماءه متضمنة لصفات. قال هل الله بذاته أمام الوجه؟ الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، وهو عند قيام المصلي قبل وجهه، فالله عز وجل بذاته فوق عرشه عالي على خلقه بائن من خلقه، وهو إذا قام المصلي لصلاته يكون قبل وجه المصلي. قال وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة، في إنزال هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود يلجأ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. والاستعاذة يا أخوان، استعاذة الإنسان من شر نفسه ومن شر غيره، هذا دليل على كمال استقامته، على كمال استقامته، لأنه يعتقد ويرى أنه بشر يصيب ويخطئ وهكذا يعلم ويجهل وربما يزل وربما ماذا يا إخوان يقع في الخطأ، ولا يلتفت عن هذا المعنى إلا مغرور، إلا ماذا يا إخوان؟ مغرور بنفسه، إلا مغرور بنفسه قد أصيبت مقاتله، فيوشك أن يهلك يوما من الدهر، أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال والعظام حتى يرى أنه ماذا يا إخوان؟ أنه لم يقع في زلل أو في بدعة أو لم يتلوث بمخالفة أو معصية، فهذا غرور وزهو يوشك أن يتلف صاحبه يوما من الدهر. وإلا فإن الصالحين يستعيذون بالله من شرور أنفسهم قبل الاستعاذة من شرور غيرهم، لأن النفس هي أقرب ما تكون من العبد، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا لم يكن الإنسان يخشى غائلة أقرب عدو إلى نفسه فقد أمن أمنا يفتك به، فقد أمن مكر الله سبحانه وتعالى، ويوشك أن يهلك من أقرب عدو أمنه على نفسه، وهي نفسه الأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. ونبينا عليه الصلاة والسلام المعصوم هو القائل في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فاستعذ بالله أيها العبد من نفسك، واعلم أن نفسك لا تخلو من وساوس ومن خطرات